إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من تونس، حيث دعا معارضو رئيس الجمهورية المشاركون في مسيرة انتظمت هذا الأحد بالعاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء المنتظر تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل، معتبرين أن كافة المسار الذي أفضى لهذا الاستفتاء غير قانوني وغير دستوري، ولا يمكن المشاركة فيه ولو برفض لمضمونه حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من أمام ساحة الباساج وصولا إلى المسرح البلدي عبر شارع باريس شعار ارحل ضد رئيس الجمهورية حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أما عضو الهيئة التأسيسية لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى فقد أوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التحرك يندرج ضمن سلسلة التحرك لإسقاط ما أسمته بالانقلاب والعودة للمؤسسات الشرعية. إلى الجزائر، حيث يعتبر المجلس الأعلى للشباب الذي يرتقب أن يشرف على تنصيبه هذا الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعتبر هيئة استشارية توضع لدى رئاسة الجمهورية تقدم آراء واقتراحات حول دور الشباب في مختلف المجالات وإشراكه في صنع القرار. وقد عين الرئيس الجزائري الأسبوع الماضي مصطفى حداوي رئيسا لهذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 27 أكتوبر من العام الماضي طبقا لأحكام دستور 2020. يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب، حيث يشارك بهذه الصفة في تصميم المخطط الوطني للشباب وكذلك السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب في الجزائر. كما يكلف أيضا بتشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع، علاوة على تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية في شتى أبعادها. ويأخذ الدور المنوط بهذه الهيئة امتدادات أخرى، كونه يشمل أيضا المشاركة في الوقاية من كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب ومكافحتها، والمساهمة في تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين لفائدة هذه الفئة. يتم من خلال هذا المجلس إشراك الشباب في الإشعاع الثقافي للجزائر في تمجيد تاريخها وتقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب. يتشكل المجلس الأعلى للشباب من 348 عضوا يمارسون عهدتهم لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وتتميز بالمناصفة بين الجنسين، 232 عضوا منتخبا بعنوان تمثيل شباب الولايات و34 عضوا بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو تلك الناشطة تجاه الشباب المحلية منها والوطنية، يعينهم الوزير المكلف بالشباب. كما يتشكل أيضا من 16 عضوا بعنوان تمثيل الشباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يعينهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، و16 آخرين بعنوان تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية، يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي، وكذلك 10 أعضاء بعنوان تمثيل المتربصين والممتهنين وتلاميذ التكوين المهني، يقوم بتعيينهم الوزير المكلف بالتكوين المهني، و10 أعضاء يمثلون جمعيات الشباب ذوي الإعاقة يوكل تعيينهم إلى الوزير المكلف بالتضامن. كما تضم القائمة 10 أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءة وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، و20 آخرين بعنوان الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب. ويخضع الترشح لعضوية المجلس إلى عدد من الشروط، منها التمتع بالجنسية الجزائرية وأن يتراوح السن من 18 إلى 35 عاما والتمتع بالحقوق المدنية وإثبات مستوى التعليم. إلى المغرب، حيث أسدل الستار مساء السبت بأجدير على فعاليات الدورة 18 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة وسط أجواء احتفالية وفولكلورية. وتوج فيلم أوسكار إليلي لمخرجه أراش رياحي بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم طويل للمهرجان، وعدد جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم أونا نوفا بروسبيتيفا. وفيما يتعلق بجائزة جمهور الشباب، وهي جائزة لتطوير الفكر النقدي السينمائي، فقد عادت للفيلم الفرنسي Le Grand Gaillard لسمير حراق. وتوج الممثل نبيل ملاط بجائزة أفضل دور رجالي عن فيلم كول عبدول. وفي كلمة بالمناسبة، أشار رئيس جمعية المبادرة الثقافية ورئيس المهرجان إدريس مبارك إلى أن هذه الدورة شهدت إقامة العديد من الأنشطة الأدبية والسينمائية بالموازاة مع عروض الأفلام التي استضافتها دور سينما ريالتو والصحراء. وتم خلال الحفل تكريم الفنانة المغربية مجدولين الإدريس تقديرا لمسيرتها الفنية في عالم الفن السابع. يذكر أن المهرجان الدولي السينما والهجرة يجسد تحديا لترويج الثقافة من خلال الفن السابع انتصارا لقيم المشاركة والتسامح، والذي تنظم جمعية المبادرة الثقافية دورته 18 بشراكة مع المركز السينمائي المغربي ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمكتب الوطني المغربي للسياحة ومجلس جهة سوس ماسا وولاية جهة سوس ماسا ومجلس عمالة أجادير والجماعة الترابية لأجادير وجامعة ابن زهر وبعض المؤسسات العامة والشركاء الخاصة. إلى الانتخابات الفرنسية التشريعية في دورتها الثانية، حيث توجه الناخبون الفرنسيون هذا الأحد إلى مكاتب الاقتراع منذ 8 صباحا للإدلاء بأصواتهم بهذه الدورة الثانية والتي جرت دورتها الأولى في 12 من الحالي. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، بلغت نسبة المشاركة عند 5 مساء 38.11%، ويلاحظ انخفاض بالنسبة للدورة الأولى. تقام الانتخابات التشريعية الفرنسية كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة فرنسا. يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعدده 577 مقعدا، والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا. وقد بات هذا الاقتراع يجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية. ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى وفقا لاستطلاعات الرأي. تعهد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي بالدفاع عن جنوب البلاد في كلمة سجلها وهو في طريق عودته من زيارة إلى منطقة أوديسا الواقعة على طول البحر الأسود. وتحدث من على متن قطار قائلا: لن نتنازل عن الجنوب لأحد، سوف نستعيد كل ما يخصنا وسيكون البحر أوكرانيا وآمنا. وأضاف: سوف نعيد بالتأكيد كل ما تم تدميره إلى ما كان عليه. لا تملك روسيا الصواريخ بالقدر الذي يوازي رغبة شعبنا في الحياة. كما أدانا زيلنسكي الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا في وقت لم تحرز فيه أسابيع من المفاوضات حول إنشاء ممرات آمنة لإخراج الحبوب، أي تقدم يذكر مع تزايد الإلحاح مع حلول موسم الحصاد الصيفي. تابع زيلنسكي: موقفنا واضح ولا يتغير، فبمجرد أن نتمكن من ضمان الأمن من خلال الوساطة الدولية سوف تبذل أوكرانيا قصارى جهدها لمواجهة أزمة الغذاء. والتقى زيلنسكي قادة إقليميين في ميكولايف وأوديسا، وذهب معهم لرؤية المباني التي دمرت في هجمات روسية أودت بحياة العديد من المدنيين. كما زار العاملين في المستشفيات والجنود، وقام بتسليم الجوائز لعشرات الأشخاص في كل موقع. قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تعميق الاستيطان يعني تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الأبارتايد في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعا يصعب تغييره وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، كما قالت الوزارة وأوضحت في بيان صدر عنها اليوم أن تعميق الاستيطان الأبارتايد يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين إن لم يكن وقته، وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يقود فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، حسب ما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، والتي حملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان واعتداءات المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام. تتجه موجة الحر القصوى والمبكرة للتضرب فرنسا اليوم إلى شرق البلاد مسجلة مستويات قياسية، حيث قد تصل الحرارة إلى 38 درجة مئوية، وطال الإنذار الأحمر والبرتقالي نحو 3/4 سكان فرنسا أي 45 مليون نسمة. لكن ينتظر تساقط أمطار محلية على الواجهة الأطلسية لفرنسا ستشكل مقدمة لتراجع درجات الحرارة مساء اليوم، ما سيسمح لموجة الحر بالتقلص تدريجيا لتستمر فقط في شرق البلاد، حسب ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية. ومساء أمس هبت رياح قوية وغير متوقعة على ساحل النورماندي ما أدى إلى مقتل راكب أمواج. وفي حين تتراجع درجات الحرارة في غرب البلاد، يتواصل الحر في شمال شرق فرنسا لا سيما في منطقة الألزاس، حيث تتوقع الأرصاد الجوية تسجيل 38 درجة مئوية، وكان جنوب غرب البلاد شهد ارتفاعا في الحرارة أمس مع تسجيل 42 إلى 43 درجة مئوية في منطقة سود أكيتان بحسب فرانس ميتيو مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية. أوضح المصدر أن مستويات قياسية مطلقة سجلت مع 42 درجة فاصل 9 مئوية في بياريتس، أي أعلى بدرجتين فاصل 3 مقارنة بالمستوى القياسي السابق المسجل عام 2003. اتخذت ألمانيا اليوم إجراء طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلمة تشمل زيادة استخدام الفحم وهو مصدر الطاقة الأكثر تلويثا. وزارة الاقتصاد قالت في بيان بهدف تقليل استهلاك الغاز يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء، وبالتالي سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر. ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة والتي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030. تشمل حزمة الإجراءات التي أعلنت نظام مزاد لبيع الغاز للصناعيين، ما سيسمح وفقا لبرلين بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني. وعلق وزير الاقتصاد والمناخ في بيان أنه أمر مرير لكن ضروري من أجل تقليل استهلاك الغاز، مشيرا إلى أن قانونا بهذا الصدد يجب أن يصدر بحلول بداية الصيف. وأكد في الوقت نفسه أن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء مؤقت في مواجهة تدهور الوضع في سوق الغاز. وتأتي هذه الخطوة كرد من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة غازبروم الروسية عن خفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورستريم على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا. وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كبير منذ بدء العقوبات ضد روسيا، وقد أوقفت غازبروم تسليم الغاز للعديد من الزبائن الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل. وكان لهذا القرار تأثير كبير على دول أوروبية عدة، خصوصا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالنسبة إلى برلين التي ما زالت تستورد 35% من حاجاتها من الغاز من روسيا مقابل 55% قبل الحرب، فإن الوضع خطير. وعلق قائلا يجب أن لا تكون لدينا أوهام، فنحن في مواجهة مع بوتين، قال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني. كذلك تريد الحكومة التركيز على توفير الطاقة خصوصا من جانب الشركات المصنعة. نصل إلى صفحة الرياضية، فقد رفض النجم الفرنسي زين الدين زيدان تحديد وجهته التدريبية المستقبلية، لكن عبر عن الرغبة في الاستمرار في التدريب واستمرار شغفه بكرة القدم. لم يأتي زيدان على ذكر المحادثات مع باريس سان جيرمان من أجل الحلول بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي بات على وشك الرحيل، أو مع منتخب فرنسا حيث يتردد اسم زيدان كبديل محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشان. قال زيدان: ما زلت أملك الرغبة في الاستمرار في التدريب، وبداخل هذه الشعلة وهي شغفي كرة القدم، مبقيا الغموض حول مستقبله إذ رفض تحديد وجهته التدريبية المستقبلية. ودائما في الرياضة، فازت البحرينية وينفريد موتيل يافي وهي في 22 من عمرها بالمرتبة الأولى في سباق 3000 متر موانع لهذا العام خلال فعاليات لقاء باريس 2022، وحصل الجزائري محمد علي غواند على المرتبة الخامسة في سباق 800 متر في زمن دقيقة و44 ثانية و43 بالمئة من الثانية، بينما كان المركز الأول من نصيب الفرنسي بنجامان روبير بدقيقة و43 ثانية و75 جزء من الثانية. هذه الألعاب أقيمت تحت موجة الحر في العاصمة الفرنسية باريس. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.